بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشهد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه كتاب الوضوء، قال: وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرد بل كان مع الدم، كما رواية إسرائيل.
لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن حديث السلى، سلى الجزور الذي وضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند البيت، إلى أن جاءت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأزالت السلى. وهنا يشير إلى مسألة، وهي أن الإنسان إذا كان يصلي ثم طرأ عليه نجاسة، هل تبطل صلاته وتنقض وضوءه؟ أما الحكم، استنبط منه الحافظ والأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقض وضوءه ولم تبطل صلاته، حتى جاءت ابنته ورفعت عنه هذا السلى. والسلى كان مشتملا على نوع من الفرث وشيء من الدم، بالإضافة إلى الجلدة التي فيها أو التي هي السلى. فقالوا: لو استمر الأمر إلى أن فرغ من صلاته ولم يزله، هنا يحكم ببطلان الصلاة. أما إذا أزال النجاسة فورا فصلاته لا تبطل ووضوءه لا ينتقض. وأيدوا هذا الحكم بالحادثة التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يصلي فجاءه جبريل عليه السلام وأخبره أن في نعله قذرا، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن خلع عليه وهو في الصلاة واستمر فيها ولم يبطلها ولم يعد الصلاة. وهكذا في هذه القصة استمر في صلاته إلى أن انقضى منها ثم دعا على قريش. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه القصة تختلف عن ما افترض، لأن السلة هو فيه الفرث والفرث ليس بنجس لأنه لما يؤكل لحمه، وأما الدم فهو محل اتفاق بين أهل العلم بأنه نجس، لكن ينبغي أن يقيد بأن يكون النجس الدم النجس مسفوحا للنص عليه في قوله أو دما مسفوحا. والدم الذي في السلة محاط لأن جلدة السلة تحيط به وتمنع من تسربه، ولذلك لم تؤثر نجاسته على المصلي. وبعضهم استدل من هذا الحديث بأن النجاسة ليست إزالة النجاسة ليست شرطا في قبول الصلاة، وإنما هي واجب تجب إزالته بقدر الإمكان، وقد حدث أن أزالته فاطمة رضي الله تعالى عنها. لكن قال الحافظ إن هذا الاستدلال ضعيف. نعم اقرأ.
والدم نجس اتفاقا، وأجيب بأن الفرث والدم كانا داخل السلا وجلدة السلا
محيطة بهم، يعني
الظاهر طهارته فكان كحمل القارورة المرصصة،
يعني شبه هذا بحكم من حمل قارورة في داخلها مادة نجسة، فمجرد حملها وهي في داخل القارورة الطاهرة لا تؤثر على طهارة ونجاسة الحكم. نعم.
وتعقب بأنها ذبيحة وثني،
هذه أيضا من قال بالنجاسة قالوا وإن كان فرث ما يؤكل لحمه ليس بنجس ودم ما يؤكل لحمه ليس بنجس، إلا أننا لا ننسى أن الجزور هذه التي ذبحت في مكة من قبل المشركين، وذبح المشرك نجس، ذبح المشركين ليس لا الذبح لا يطهره، فتبقى نجاسته لأن ذبيحة المشرك نجسة. وأجاب من قال بالطهارة إن هذا كان في أول الأمر وفي بداية الإسلام وقبل أن ينزل الله حكم ذبيحة المشركين، ولذلك لا يشملها الحكم ولا يحكم بنجاستها. نعم.
فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة.
نعم.
وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم، وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ويكفي فيه الاحتمال ولا يكفي فيه الاحتمال،
يعني المسألة محتملة والحكم لا يقطع به ما دام محتملا، لكن كما يقال إن هذا كان قبل الهجرة ولم تكن كثير من الأحكام نزلت، وإنما نزلت أحكام الإسلام التفصيلية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الإمام النووي رحمه الله: الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده استصحابا لأصل الطهارة،
يعني أن النبي بقي على استصحاب الأصل، وهذا الطارئ لم يعلم به، خصوصا بعد أن جاءت فاطمة رضي الله عنها ورفعته عن ظهره، فانتهى الحكم. نعم.
وتعقب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة،
يعني هذا الحكم يكون فيه إشكال، وهو أن الذي حكم فيه الفقهاء أن من أصابته نجاسة وهو في صلاته تبطل صلاته وعليه أن يعيد الصلاة، وهنا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة. وأجاب القائلون بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أعاد، لكن لم يذكر التفصيل، ورد بأنه لو أعاد لنقل إلينا، ولما لم ينقل فالأصل عدم الإعادة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، ربما كانت هذه الصلاة نافلة وليست فريضة، ولذلك لم تبطل صلاته. نعم.
وأجيب بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة، فإن ثبت أنها فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد،
يعني ما دام في وقت فقد يكون أعاد الصلاة، يعني بعد أن انتقل من المسجد وذهب إلى البيت، أو أعاد الصلاة في محل آخر. نعم.
وتعقب بأنه لو أعاد لنقل ولم ينقل، وبأن الله تعالى لا يقره على التمادي في صلاة فاسدة.
كل هذه افتراضات وإجابات على هذه الافتراضات. نعم.
وقد تقدم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة، لأن جبريل أخبره أن فيهما قدرا،
وبادر بإزالة هذا القدر حتى يستمر في صلاته وحتى تصح منه. نعم.
ويدل على أنه علم بما ألقي على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه.
نعم.
وعقب هو في صلاته بالدعاء عليهم،
أنه دعا عليهم أثناء الصلاة قبل أن يسلم يعني.
والله أعلم. باب 70، باب البزاقي والمخاطي ونحوهما في الثوب.
يعني لو أن إنسانا بصق في ثوبه أو مخط في ثوبه أو تفل في ثوبه، هل البزاق والمخاط والبصاق تنجس الثوب أو لا تنجسه؟ هذا ما عقد الإمام البخاري له الحكم، واستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن البزاق والمخاط والنخاعة والنخامة من النبي صلى الله عليه وسلم لا تنجس من وقعت عليه، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرونها ويتسارعون إلى أخذها ويدلكون بها أجسامهم من باب التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوب أنس بن مالك، أو أنه بزق في ثوبه، ولم ينقل أنه أمر بإعادة الوضوء. وهذا الاستدلال قد يرد عليه أن هذا الحكم لا يصلح أن يستنبط من هذا، من هذه الأحاديث، لأنه من المسلم أن من فصل من النبي صلى الله عليه وسلم من بصاق أو مخاط أو نخامة طاهر، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بذلك. والحكم هنا في معرفة مطلق البصاق ومطلق النخامة ومطلق النخاعة ومطلق التفلان، سواء يعني بل مطلق ذلك من غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض أهل العلم كما ينقل عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يرى نجاسة هذه الفضلات من الآدميين ولا بد من غسلها، لكن يظهر أن الإمام البخاري رحمه الله استدل بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاس عليه فضلات الآدميين كالبصاق والنخامة والتفل، قاس على فضلات النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها هذا الحكم. وبهذا يكون الاستدلال بهذه الآثار وبهذه الروايات يتطابق مع محل الترجمة، ترجمة الباب. نعم.
قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث، وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم.
هذا حديث عروة الثقفي الذي جاء موفدا من قريش لمحاورة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع ولا يدخل مكة ولا يؤدي العمرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقنعه أولا بما سويق من الهدايا، حيث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء من أجل العمرة ولم يأتي من أجل القتال. والأمر الثاني موقف الصحابة رضوان الله عليهم وشدة حرصهم وطاعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان ان ترخم وقعت النقامة في يد أحدهم فأخذها ودلك بها جسدا وهكذا انبصق. وهو يدل على شدة محبتهم وغيرتهم، وأن قريش لو نوت أن تقاتله فإنها لن تخلص إليه لمدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم عليه. فكان هذا مما نقله عروة إلى قريش ونصحهم بأن يخلوا بينه وبين العمرة. وكان مما ذكر في غزوة الحديبية مسألة النخامة، كان لا يتنخم إلا وقعت النخامة في يد أحدهم. ولعل بعض الشراح فاته أن البخاري ذكر ذلك في هذا الباب في غزوة الحديبية، فاستغرب أن يذكر مسألة النخامة، فنبه إلى ذلك الحافظ ابن حجر بأن هذا منصوص في روايات البخاري. نعم.
وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده.
وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.
حديث 241. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم.
يعني هذا الحديث ذكر ابن أبي مريم مطولا، والشاهد فيه أنه لما بزق في ثوبه لم ينجس الثوب بل بقي طاهرا. نعم.
قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو
نعم
الحديث،
يعني يروي هذا الحديث.
نعم.
أنه بصق في ثوبه.
نعم. قال المحقق رحمه الله أو جزاه الله خيرا الحديث 241 أطرافه فيه 405 412 413 417 531 532 822 1214.
يعني أخرجه البخاري في 8 مواضع في كتابه لمناسبات مختلفة، ويدل على شهرة هذا الحديث.
قوله باب البصاق كذا في روايتنا
هنا، يعني الكلمة كلمة بصاق جاءت بروايات بعدها بعضها بالباء والصاد بصاق، وبعضها بالباء والسين بساق، وبعضها بالباء والزاي بزاق، وهي روايات لمعنى واحد.
وللأكثر بالزاي وهي لغة فيه
بالزاي بزاق،
وكذا السين وضعف
بساق
وضعفت،
وبعضهم قال إنها بالسين ضعيفة. نعم.
قوله في الثوب أي والبدن ونحوه، ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء ولو خالطه.
نعم. أنه لو بقي في الثوب أو أنه كان بساق في الماء لا يضره.
قوله وقال عروة هو ابن الزبير ومروان هو ابن الحكم، وأشار بهذا التعليق إلى الحديث الطويل في قصة الحديبية، وسيأتي بتمامه في الشروط من طريق الزهري عن عروة. وقد علق منه موضعا آخر كما مضى في باب استعمال فضل وضوء الناس.
نعم.
قوله فذكر الحديث يعني وفيه وما تنخم، وقفل الكرماني فظن أن قوله وما تنخم إلى آخره حديث آخر
مع أنه حديث واحد،
فجوز أن يكون الراوي ساق الحديثين سوقا واحدا، أو يكون أمر التنخم ووقع بالحديبية انتهى، أو يكون أمر التنخم وقع بالحديبية انتهى. ولو راجع الموضع الذي ساق المصنف فيه الحديث تاما لظهر له الصواب
أنه ذكر في الحديبية كما ذكر هنا. نعم.
والنخامة بالضم هي النخاعة، كذا في المجمل والصحاء، وقيل بالميم وما يخرج من الفم، وبالعين ما يخرج من الحلق،
يعني ما يخرج من الفم يقال نخامة، وما يخرج من الحلق يقال نخاعة. نعم.
والغرض من هذا الاستدلال على طهارة الريق ونحوه، والغرض من هذا الاستدلال على طهارة الريق ونحوه. نعم. الريق
اللي هو يشمل النخامة والنخاعة والتفل. نعم.
وقد نقل بعضهم فيه الإجماع، لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهر.
إبراهيم النخعي تفرد بقوله بعدم طهارة الريق. نعم.
وقال ابن حزم صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم،
يعني هو داخل الفم لا يزال طاهر، فإذا خرج من الفم وفارقه يصير نجسا. هذا كلام ابن حزم.
قوله حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، وسفيان هو الثوري. وقد روى أبو نعيم في مستخرجه هذا الحديث من طريق الفريابي، وزاد في آخره وهو في الصلاة. قوله وطوله ابن أبي مريم وسعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري، نسب إلى جده، وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس، خلافا لما روى يحيى القطان عن حماد بن سلمة أنه قال حديث حميد عن أنس في البزاقي إنما سمعه من ثابت عن أبي نضرة. فظهر أن حميدا لم يدلس فيه.
والرواية موصولة. نعم.
ومفعول سمعت الثاني محذوب للعلم به.
نعم.
والمراد أنه كالمتن الذي قبله مع زيادات فيه.
وهذا كله يعني في تشويد مسألة الصناعة الحديثية في هاتين الروايتين. نعم.
وقد وقع مطولا أيضا عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب حك البزاق باليد في المسجد.
هنا أيضا هذه المسألة تدل أيضا على طهارة البصاق، لأن النبي حك البصاق أو البزاق من قبلة المسجد بيده، فلو كان البزاق نجسا لما حكه بيده ولا تناوله بشيء غير مباشر ليده. نعم.
باب 71. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.
نعم.
وكره الحسن وأبو العدل وكرهه،
يعني النبيذ الوضوء بالنبيذ. المراد بالنبيذ هو الشراب الذي يوضع فيه ماء، يوضع فيه التمر ويترك حتى يختلط الماء بالتمر ويكون ذا مذاق مختلف عن مذاق الماء، فهنا الماء يتغير طعمه، وفي هذه الحال لا يجوز أن يتوضأ به، لأن الوضوء لا بد أن يكون بالماء الطهور، والنبيذ ليس ماء طهورا. نعم.
وكرهه،
وكذلك النبيذ هذا هو وسيلة إلى السكر، لأنه إذا بقي الماء وبقي التمر فيه فإنه بعد مدة يغلو التمر، يغلو الماء ويصير مسكرا، فلا يجوز الوضوء بما يسكر قليله أو كثيره، لأنه خرج عن دائرة الماء الطهور وأصبح شيئا آخر، فلا يجوز الوضوء به. نعم.
وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
يعني لو وجد ماء أو لبن، وليس لو وجد نبيذ أو لبن وليس ثمة ماء، فكيف يؤدي الإنسان عبادته؟ هذا القول المروي عن التابعي أنه يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ، وإن نقل عن بعض الحنفية جواز التيمم بالنبيذ، واستدلوا بحديث يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، وكانت في مكة قبل الهجرة، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوضوء، فسأل عبد الله بن مسعود هل عنده ماء؟ قال لا، ما عنده إلا ماء في داخله تمر، يعني نبيذ، فقال ماء طيب وثمرة حلوة، ثم توضأ به. لكن هذا الحديث اتفق أهل العلم على ضعفه، وأنه لا يصل الاحتجاج به. وأقصى ما قيل إنه كان في أول الأمر ثم نسخ نسخ بقوله تعالى فتيمموا صعيدا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر الوضوء بالماء لا بالنبيذ. نعم.
حديث 242. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام.
نعم. ومدام أسكر فهو نجس ولا يجوز الوضوء به. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 242 طرفاه في 5585 5586
يعني أخرجه البخاري مرتين.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر هو من عطف العام على الخاص.
نعم. العام هو النبيذ والخاص هو المسكر لأنه لا يصير مسكرا إلا بعد أن يمر بفترة الانتباه.
أو المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الإسكار
فإذا بلغ حد الإسكار صار مسكرا.
قوله وكرهه الحسن أي البصري روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال لا توضأ بالنبيذ.
نعم.
أيوة. قال لا توضأ بنبيذ
لا توضأوا بنبيذ. نعم.
وروى أبو عبيدة من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به
يعني هذا قول آخر يروى عن الحسن أنه يجوز التوضؤ بالنبيذ.
فعلى هذا
على هذا فتحمل الكراهة في قوله لا توضأوا على أنها كراهة تنزيه يعني أن الكراهة ليست للتحريم.
فعلى هذا فكراهته عنده على التنزيه.
قال إذا ثبت القول لكن تقديمه القول الأول دليل على رجحانه. نعم.
قوله وأبو العالية روى أبو داود وأبو عبيدة من طريق أبي خلدة قال سألت أبا العالية عن رجل
يعني الرياحي وكان نعم
عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به
يعني بالنبيذ أيغتسل بالنبيذ قال لا.
وفي رواية أبي عبيد فكرهه.
نعم يعني منعه.
قوله وقال عطاء هو ابن أبي رباح روى أبو داود أيضا من طريق ابن جري عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن.
فهؤلاء ثلاثة من التابعين يرون منع الوضوء بالنبيذ وفي رواية عطاء واللبن أيضا لا يجوز الوضوء به. لأنها أطعمة، والوضوء إنما يكون بالماء المطلق. نعم.
وقال إن التيمم أحب إلي منه.
نعم.
وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالنبذة كلها.
إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها.
طيب.
سواء كانت ماء تمر أو ماء لبن أو ماء تمر أو ماء عنب أو ماء أي شيء يكون نبيذا. نعم.
وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها، وهو قول عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما. وروي
يعني استنادا إلى حديث عبد الله بن مسعود في ليلة الجن. نعم.
وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ولم يصح عنهما،
لم يصح أنهما أجازا أو قالا بجواز الوضوء بالنبيذ. نعم.
وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر،
يعني أنه قال يجوز الوضوء بنبيذ التمر، ودليله في ذلك حديث عبد الله بن مسعود. نعم.
واشترط ألا يكون بحضرة ماء، وأن
يكون النبيذ هو الموجود والماء غير موجود، لكن إذا وجد ماء فلا يتوضأ بالنبيذ. نعم.
وأن يكون خارج مصر أو القرية،
يعني أن يكون في الخلاء ولا يكون في المدن، لأنه في المدن مهما كان الماء يتوفر في هذا، ما إذا كان في الأمصار، ما إذا كان خارج الأمصار وفي الأسفار فللضرورة.
وخالفه صاحباه فقال محمد،
يعني خالفه صاحباه يعني صاحب أبي حنيفة، وهما محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف. نعم. يعني قالوا برأي الجمهور وهو أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ.
فقال محمد يجمع بينه وبين التيمم،
يعني محمد بن الحسن الشيباني يقول إن كان لابد فإذا توضأ بالنبيذ يتيمم معه.
وقيل إيجابا وقيل استحبابا،
يعني يتيمم معه سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب،
وهو قول إسحاق. وقال
يعني إسحاق بن راهوية.
وقال أبو يوسف بقول الجمهور
لأنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ،
لا يتوضأ به بحال،
لا يجوز التوضؤ به بحال مر، يعني بأي سبب وبأي، سواء كان ضرورة أو غير ضرورة، بل عنده التيمم هو المطلوب.
واختاره الطحاوي،
والطحاوي من علماء الحنفية، اختار هذا الرأي وموافقا للجمهور. نعم.
وذكر قاضي خان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول،
هذا ما نقله قاضي خان في فتاواه الكبرى أن أبي حنيفة رجع، أن أبا حنيفة رجع عن قوله بجواز التيمم بجواز الوضوء من نبيذ إلى رأي الجمهور. نعم.
لكن في المقيد من كتبهم إذا لقي في الماء تم،
لكن
في المقيد من كتبهم،
يعني من كتب الحنفية،
إذا ألقي
في الماء
تمرات
يابسة،
فحلى ولم يزل عنه اسم الماء
ولم يزل عنه اسم الماء، يعني هو اسم ماء بس وضع فيه حبات من التمر حلته بعيد يصير ماء حلو ما يصير نبيذ. فإذا كان ماء حلوا لا بأس بالوضوء به، أما إذا كان نبيذا بحيث يغير أصله فيتغير من اللون الحلو إلى اللون الحامض كما هو حال النبيذ فهذا لا يجوز التوضؤ به. نعم.
جاز الوضوء به بلا خلاف
عند الحنفية، يعني
يعني عندهم. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال نبيذ. قال ثمرة طيبة وماء طهور. رواه أبو داود.
أي فتوضأ به، وهذا كما قال جمهور أهل العلم إما منسوخ وإما أن الحديث لم يصح. نعم.
رواه أبو داود والترمذي وزاد فتوضأ به. وهذا الحديث أطبق العلماء علماء السلف على تضعيفه وقيل على تقدير صحته أنه منسوخ، لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا المائدة على ستة، إنما كان بالمدينة بلا خلاف، أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة،
يعني مجرد تحلية الماء
لم تغير له وصفا، وإنما كانوا يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة،
يعني كانت مالحة فيها شيء من الملوحة فيحلون الماء بأن يلقوا فيه بعض التمرات.
قوله عن الزهري كذا للأصيل وغيره، ولأبي ذر حدثنا الزهري. قوله كل شراب أسكر، أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا،
سواء حصل بشربه السكر أو لم يحصل، لأن الناس يتفاوتون.
أيوة.
وأصحاب أمزجة مختلفة.
نعم.
منهم من يكون مزاجه سريع فيسكر، ومنهم من لا يؤثر فيه، لكن الحكم كل شراب من شأنه أن يسكر فلا يجوز الوضوء به.
قال الخطابي وفيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان، لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر أو
منه السكر.
منه السكر، فهو كما لو قال كل طعام أشبع فهو حلال،
يعني من شأنه أن يشبع سواء شبع منه الإنسان أو لم يشبع.
فإنه يكون دالا على حل كل طعام من شأنه الإشباع، وإن لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض. ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا، والله أعلم.
نعم.
وسيأتي الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشربة إن شاء الله تعالى،
لأن حكمها جواز الشرب ما لم تشتد وما لم تسكر. نعم.
باب 72 باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه،
يعني أن ذلك من أمر الأمور الجائزة، وأكذا للمرأة أن تغسل الدم عن وجه محارمها. وذكر في هذا قصة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد عندما تعرض للأذى وجرح صلى الله عليه وسلم وأخذ الدم يسيل منه، تولت فاطمة رضي الله عنها مع علي، كان علي يأتي بالماء بالترس ويصبه عليه وتغسله فاطمة، ثم إن أخذت خصفة وأحرقتها وأخذت رمادها وكبسته في محل الجرح حتى وكف الدم. نعم.
وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
أبو العالية هذا يعني لما مرض كانوا يوضؤونه، فلما وصل غسل الرجلين كانت رجله يعني منتفخة وما يطيق غسلها، فقال امسحوا عليها ولا يغسلونها. نعم. ومحل الاستدلال هو أنه يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء. نعم. وفي إزالة النجاسة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.